الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كلامنا يقع في النقطة الثالثة، قلنا ثلاث نقاط في مبحث الضد نبحثها. النقطة الأولى أصل الاقتضاء، النقطة الثانية ثمرة البحث عن الاقتضاء، النقطة الثالثة مبحث الترتب. الآن نتكلم في النقطة الثالثة، أعني مبحث الترتب. المقصود من فكرة الترتب هو أنه أحيانا يوجد أمران بعنوانين أو تكليفان، لا تقول أمران، تكليفان حتى يشمل النهي أيضا. يوجد تكليفان متعلقان بعنوانين ولا ربط لأحد العنوانين بالآخر، ولكن من باب الصدفة قد يجتمع التكليفان في وقت واحد كالمثال المعروف، فإن الإزالة عنوان غير عنوان الصلاة، ولا منافاة بين أن يقول المشرع صلي وأن يقول ماذا أزل، كل تكليف ثابت لموضوعه، ولكن اتفاقا قد يجتمعان حينما يحين وقت الصلاة، قد يفترض وجود نجاسة في المسجد، هنا سوف يجتمع التكليفان. والكلام هو وقع بين الأصوليين، هل يسقط أحدهما رأسا، يعني بأن نقول الأمر بالصلاة يسقط رأسا ما دام الإزالة ماذا، ما دام النجاسة موجودة فأمر بالإزالة ثابت وأمر بالصلاة يسقط رأسا، وهذا ما ذهب إليه المنكرون لفكرة الترتب كالشيخ الأعظم والشيخ الخراساني، قالوا يسقط رأسان. يا بول ايش وقت يبقى ساقط هذا؟ قالوا يبقى ساقط، يبقى الى ايش وقت؟ الى ان تزول، تزول النجاسة. اذا زالت النجاسة، ازيلت النجاسة، حين ذاك يتوجه الامر بالصلاة. لكن ما دام اكو نجاسة فالامر بالصلاة ساقط ولا يكون ثابتا. بينما القائلون بفكرة الترتب يقولون لا، يبقى الامر بالصلاة يبقى، والمفروض في البداية كلا الامرين مطلق، هذا مطلق هذا مطلق، لان دليل صلي ما قايل إن لم تكن هناك نجاسة، دليل أزل لم يقل إن لم تكن هناك، إن لم يكن وقت الصلاة قد حل، كلامه مطلق. ونحن نثلم، نثلم ماذا؟ نثلم إطلاق المهم، والمهم ما هو هنا؟ الصلاة، وإنما كانت مهم وليس بأهم، رغم أنها عمود الدين، إن قبلت ليه صارت شنو مهم ما صارت أهم؟ لأن سعة في الوقت موجود. إحنا نفترض الآن ماذا؟ سعة في الوقت لها، أو على الأقل لها ماذا بديل، وهو القضاء. أما النجاسة الإزالة ما إلها ماذا بديل يا أخي العزيز، فلأجل هذا الصلاة تصير مهم، فالأمر بالصلاة لا يسقط رأسا بل ماذا يسقط؟ إن اشتغل المكلف بالإزالة فقد يكون ماذا؟ الأمر بالإزاء بالصلاة ساقط، وإذا لم يشتغل يكون ثابتا. يعني هكذا، صلي إن لم تشتغل بالإزالة فثبوت صلي مقيد بمن؟ بعدم الاشتغال بالإزالة. أما إذا اشتغل بالإزالة لا يوجد ماذا؟ فعلية لأمر صلي، بخلاف أمر ماذا؟ أزل، فإنه ماذا؟ مطلق وثابت على الإطلاق، حتى لو اشتغل المكلف بالصلاة يبقى حينئذ الأمر بالإزالة ثابتا بنحو الإطلاق، لفرض أنه أهم، فما دام أهم يبقى على إطلاقه في مثل ذلك. هذه حصيلة فكرة الترتب. إذن فكرة الترتب تعني وجود تكليفين مطلقين في مثل لا يمكن اجتماعهما، كل منهما لموضوع ثابت، اجتمعا اتفاقا في مثل هذه الحالة لا يقال بسقوط المهم سقوطا مطلقا، بل مشروطا بعدم الاشتغال بالأهم. هسه هذه الفكرة شنو فائدتها؟ ماذا تنفع؟ يا أخي هذه الفكرة ماذا نصحح بها؟ الصلاة بعد ستري، مثل الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، الصلاة عنده بعد شو تصير وقت النجاسة؟ محل إشكال باطلة، ما يمكن تصحيحها يا أخي العزيز. بالأمر الترتب بالملاك، وملاك ما محرز إلا اللهم، يقول مثل صاحب الكفاية في بعض كلماته، يقول الملاك ماذا؟ موجود، فإن الذي ماذا؟ المانع أسقط ماذا؟ الأمر، ولم يسقط، لم يزل ماذا؟ هذا لم يزل الملاك، هذا في الحقيقة ماذا؟ قلنا دعوة. فالمقصود ببركة الأمر الترتبي نصحح المهم وتقع الصلاة صحيحة. مثلا من جملة ثمرات هذه المسألة مسألة ماذا؟ قضاء الدين، كما يجينا ماذا عن الكركي وتقدر، إذا واحد مديون والدائن ماذا يريد فلوسه، وأنا أشتغل بمن؟ بالصلاة. على رأي الشيخ الأنصار الصلاة ماذا؟ باطلة أو محل إشكال؟ لا أقل. أما على رأي القائلين بفكرة ماذا؟ الترتب، تكون صحيحة. وهكذا لو فرض على أنه رأيت شخصا ماذا على وشك الغرق، قاعد يغرق، أنا ما أدير بالي أروح ماذا أصلي، يروح أول نقضي هذا المؤمن، أروح أصلي مثل الشيخ الأنصاري، الصلاة تكون عنده ماذا؟ يباطل له محل إشكال. أما على رأي فكرة الترتب عصي، يعني هذا المكلف عصي طبيعي، أما صلاة صحيحة فهو ننتظره إلى أن يخلص الصلاة ويقول السلام عليكم، نقول له تقبل الله صلاتك صحيحة، لكن نضربه عصا. العصا عليه من نضربه؟ على عصيان الأمر بمن؟ بالأهم. إيه، فهو من جهة نقول له هذا عملك صحيح، من جهة ثانية التعصية الأمر بالأهم، فحينئذ يعزر أو يعاقب بتعبير آخر. إذن فكرة الترتب لها نتائجها وآثارها، لكن أبقى أؤكد، شرط فكرة الترتب وجود تكليفين مطلقين، هاي خليها بذهنك، بهذا يندفع هذا الإشكال. أنا أتذكر في زمان سابق كان هذا الإشكال يأتي إلى ذهني، إذا شخص فرض على أنه كان الماء يضره، وظيفته إيش؟ انتقال إلى التيمم. إذا فرضنا على أنه توضأ، أكو بعض الناس عندهم الوضوء أسهل منيا التيمم، يضوج من التيمم، يوم ما يعرف التيمم يضوج منه، السائلان يلقى له تراب، سبناه يكون يلقى له تراب، وإلا تربة الحسين وإلا هذا ما في. يا أخي هذا الذي هو بيتك ماكو، تقول لي سبيتي كل شنو كل مفروش ما أدري شلون، بعد الزمان تغير. فنقول لك باب البيت افتحها وبره تسوي ايدك على الأرض، فسهل يعني أمره ما بيفرد. بس بعضهم قد يستصعب. فإذا توضأ ووظيفته ماذا هو كان في التيمم، صلاة شنو فقهاء شي يقولون باطلة، الصلاة باطلة. يو في ضيق الوقت وتوضأ قد يحكم ببطلان صلاته. خب لماذا لا نصحح صلاته بفكرة الأمر الترتبي، بفكرة الأمر الترتبي؟ فهذا المكلف نقول له على أنه تيمم، هو خد شخنقو مثل ما كنا نقول بالصلاة والعزالة، هو هنا هم ما تشخنقو. نقول له على أنه تيمم، فإن عصيت ولم تشتغل بالتيمم فتوضأ وصلي، أويت بالصلاة الوضوئية، فيصير أمر ترتبي موجود. لماذا لا نطبق فكرة الأمر الترتبي في هذا المورد؟ بني يا حكمة إيه بقى شوية أوضحوا شوية أوضحوا بعد. قل قل شنو ما جبت هزين مملة شش أكو لا بأس، بس ما هيك مفتوح المطلب عندكم. وهذا الجواب إنه يوجد في حق المكلف أمر واحد ولا يوجد أمران، أنت لو قادر لو مو قادر، لو قادر على الصلاة الوضوئية لو مو قادر، فواحد من اثنين، لا تقول لي قادر مو قادر هاي شلون. فلو قادر لو مو قادر، فإن لم تكن قادرا فالأمر والقدرة المقصود من عندها ماذا في الآية الكريمة؟ فلم تجدوا، فلم تجدوا المقصود من الوجود وعدم الوجود هو ماذا؟ القدرة بالمعنى الوسع. أنت مو قادر، مريض يضرك الماء فأنت مو قادر، مفروضنا هالشي. فإن لم تكن قادرا فأي أمر موجود؟ تيمم واحد، بعد أمر بالوضوء ماك. وإن كنت قادرا أمر واحد وهو أمر بالصلاة الوضوئية، أمر بالتيمم ما موجود. إذا لم يمر عليك آن دقيقة فترة وقد اجتمع كلا الأمر ماكو حتى نقول ماذا خلي نسوي ماذا، هذا مترتب على عدم الاشتغال بذلك. كما في الصلاة والإزالة يوجد أمران، لأن أكو نجاسة في المسجد موجودة فأمر أزل موجود. صلاة هم الله أكبر قال، أمر بالصلاة شنو موجود. فكلا الأمرين ثابت بدليله، فتجي حينئذ فكرة الترتب. انقيد المهم بعدم الاشتغال بالأهم. أما هنا أصلا ماكو لحظة تمر ويوجد فيها أمران، بل الثابت أمر واحد. قاعد أكرر، إن كان المكلف قادرا فأمر بالصلاة الوضوئية، إن لم يكن قادرا فأمر ماذا؟ بالصلاة التيممية. فلا يوجد أمران كي يقيد أحدهما بعدم الاشتغال بالآخر. هذه نقطة التفتوا إليها جيد. وعلى أي حال وعلى وهكذا 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 أقول، لو فرض أن مدرك أحد الدليلين كان أحد الحكمين كان والإجماع دليل لبي، أيضا فكرة الترتب لا تأتي، لأنه إذا كان المدرك هو الإجماع فالقدر المتيقن من الإجماع هو حالة ما عادة هتشي، القدر المتيقن منه حالة عدم المزاحمة بالآخر. فحالة المزاحمة أصلا أمر ما موجود في البين، لأن الإجماع ماذا ما موجود، ما ثابت على وجود الأمر بشكل مطلق. يعني لو فرضنا مدرك وجوب إزالة النجاسة عن المسجد، لو فرضنا والإجماع، لو فرضنا وما عندنا ماذا؟ دليل لفظي. والقدر المتيقن من الإجماع ماذا؟ حالة عدم المزاحمة فيما بالصلاة. أما حالة المزاحمة بالصلاة نقول إجماع ما موجود على وجوب الإزالة، ففقط يكون عندنا الأمر بمن بالصلاة. إذن يلزم أن نفترض ماذا؟ مدرك كلا التكليفين، وماذا؟ مدرك لفظي، حتى ينعقد لماذا؟ إطلاق لحالة وجود الآخر وعدمه. هذه نكتة يلزم الالتفات إليها. وعلى أي حال، لعل أول من التفت إلى فكرة الترتب هو جامع المقاصد في العبارة التي أشرنا إليها فيما سبق في كتاب الدين، في مسألة الدين، لا تقول كتاب الدين، في مسألة من عليه دين وحل وقت الدين ويتمكن أن يؤدي الدين، ولكن حل وقت الصلاة يصير بناء صاحبنا شنو؟ يشتغل بالصلاة، أو بعدين يركب سيارة أو الدابة ويذهب ويدفع إليه ماذا؟ الدين. إذا أنكرنا فكرة الترتب تقع الصلاة ماذا؟ باطلة. هو يصححها. أول من التفت، وهذا مورد ماذا في الحقيقة؟ نقطة امتياز كبيرة له، قدس سره في الجزء الخامس في كتاب الدين، في الجزء الخامس صفحة 13-14، حيث ذكر قدس سره فإن العلامة في القواعد، العلامة في القواعد حكم بالبطلان، ووجهه المحقق الثاني عن البطلان بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ثم رد عليه من المحقق الثاني على العلامة بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام دون الخاص كالصلاة، كل النكات ملتفت لها. ثم أشكل على نفسه بأن لازم بقاء طلب قضاء الدين، هو منا بيت القصيد هنا، لازم بقاء طلب قضاء الدين وطلب الصلاة التكليف بما لا يطاق. وهاي الحكاية اللي يحكيها منه، هاي الحكاية اللي يحكيها منه الشيخ الأنصار والشيخ الآخون، أجاب بما نصه، أي نص عبارته، قلنا لا نسلم لزوم تكليف ما لا يطاق، إذ لا يمتنع أن يقول الشارع شي، يقول أوجبت عليك كلا الأمرين لكن أحدهما مضيق والآخر موسع، قصدا من المضيق ياهو الدين قضاء الدين، والموسع ياهو أداء الصلاة، فإن قدمت المضيق فقد امتثلت وسلمت من الإثم، وإن قدمت الموسع فقد امتثلت وأثمت بالمخالفة في التقديم. روح فكرة الترتب أشار لها، لكنه طبيعي ما أوضحها قدس سره. وجاء بعده كاشف الغطاء شيخ جعفر رحمة الله تعالى عليه، ونقل عنه الشيخ في الرسائل في الجزء الثاني صفحة 439 و440، هو قسم من عدة في صفحة 439، قسم الثاني البقية في 404. نقل عن الشيخ كاشف الغطاء أنه يقول بفكرة الترتب، وجاء الدور بعد ذلك جاء الدور إلى السيد الشيرازي، سيد محمد حسن الشيرازي الذي نقل عنه صاحب الكفاية في الكفاية، كنا نورد عليه على الشيء على السيد يعني محمد حسن الشيرازي أثناء الدرس نورد عليه حينما كان هو بصدد تشييد أركان الفكرة الترتب الذي كان يقول لازمه بالكفاية هذا مذكور أنه يعاقب بعقابين يعني هذا الذي جنه أنه لا يفعل هذا لا الصلاة ولا الإزالة لازمه أن يعاقب بمن بعقابين شلون يصير هذا تعاقب عقابين على شيء لا يمكن الجمع بينهما شلون تعاقبه فكرة لازم فكرة ترتب على أي حال فمرزا محمد حسن من القائلين جاء الدور بعده إلى السيد محمد الفشارك اليزدي أستاذ الشيخ النائيني يقال هذا الرجل هم له يطول في هذا المجال جزاه الله خير الجزاء ثم وصلت النوبة إلى الشيخ النائيني فأبدع في هذا المجال جزاه الله خير ولكن أبدع ذكر خمس مقدمات لإثبات فكرتي إمكان فكرة الترتب خمس مقدمات سوال ولكن شليش لكن السوى الشيخ النائيني جزاه الله خير أولا أخذ يتكلم كثيرا يا أخي اتهم ما أدخل أعلمك فرد شيء إذا عدك فرد شيء احكي بذاك المقدار زايد هم لا تروح منا ومنا وتضوج شنو 40 صفحة هو تقريبا يحكي وين 40 صفحة من أجود التقريرات 40 صفحة تدري هو آية زايد أنا بنائب 20 صفحة كان كافي له 20 صفحة كافي له ماكو داعي 40 صفحة وخصوصا همات لما يحكي الشيخ النائيني فرد شيء يسوي لك أول مقدمات هاي هم فرد عادة عد خل أقول لك أكو بعض الناس يجي اتهمات خل أقول لك عادتك يجي للصير يذكر مقدمة أي بس هالمقدمات أنت شو تسوي بيها شنو ربطها ويا ذي المقدمة ربطها ويا ذي المقدمة شنو ما أدري تدري شو وقت تدري لما نوصل إلى ذي المقدمة ذاك الوقت يكون تربط بين من هاي صعبة هاي طريقة متعبة يا أخي العزيز لا تسويها أنا طريقتي بالعكس أول أبين ذي المقدمة مو أول المقدمة وأقول له يتوقف هذا عليه من طبيعي ذيك الطريقة مع الشيخ راح تدوخه هو ما تخليه يشكل عليك بعد أما هذا الطريقة الثانية ما راح تدوخه وتطيه مجال راح يفتهمه وهذا وتخليه ما فأنت إذا تريد تدوخه ذيك الطريقة حينئذ على أي حال حتى إحنا في محاضراتنا هم ما تكون هذا نلتفت لسوي لك مقدمات وأمور وتخلي الطرف شنو الضيعة والدوخة لا 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 أقرب الطرق ماذا اسلكها بل يبين للفكرة وقل له ترى هاي تحتاج إلى هذه القضية وإلى هذه المقدمات بعدين شنو فالمقصود الشيخ النائيني جزاه الله خير الجزاء أبدعه ما بقى إشكال بعد على فكرة الترتب ولكنه ابتلى بدائل التطويل في المقابل لذلك العلمان قالوا ما يصير فكرة الترتب باطلة يستحيل مستحيل يلزم من ذلك التكليف بالضدين ما يصير حين عصيان المهم أهم يعني الإزالة يتوجه أمران شنو أزل لأن مطلق أوصلي هاي شلون يصير الشيخ قلنا ماذا الأنصاري وين في الرسائل في الجزء الثاني صفحة 440 صرح قال ممتنع صاحب الكفاية في الكفاية طبع مؤسسة آل البيت صفحة 134 قال ممتنع الآن نحن راح نذكر ماذا أدلة ماذا دليل الإمكان نثبت لماذا يمكن إذن عنوان جانبي دليل إمكان فكرة الترتب ونبين ذلك بشكل مختصر أنا راح أختصر لك وأبين لك ماذا العصارة بلا أن تروح يمنى ولا يسرى نقول المانع الذي يتصور من فكرة الترتب، من إمكان فكرة الترتب، أحد أمور ثلاثة. أنت إذا بذهنك شغل هم ذهنك، عندك مانع لآخر بين لي حتى نشوف شلون إن شاء الله. المانع الأول أن نقول إذا المكلف لم يشتغل بالإزالة فسوف يتوجه إليه أمران: أمر بالإزالة لأنه مطلق، وأمر بعد بمن؟ بالصلاة، لأن الصلاة مشروطة بمن؟ بعدم الاشتغال بالإزالة. والمفروض أني لم أشتغل بالإزالة، توجه إلي كل الأمرين، واحد يقول أزل من هنا، الثاني يقول لي ماذا؟ صلي. هاي شلون يصير؟ أزل صلي، صلي أزل، هذا أمر بمن؟ بالضدين. هذا قد يأتي للذهن بادئ ذي بدئين، وجوابه واضح: الأمر بالضدين ليس مستحيلا ما دام لا يؤدي إلى طلب الجمع بين الضدين. إذا أدى إلى طلب الجمع بالضدين هذا مستحيل، أما لا، مجرد أمر بالضدين لكن من دون ماذا؟ طلب الجمع، فحينئذ لا يلزم من ذلك ماذا؟ محذور. وهنا نقول صحيح يوجد أمران: أمر بالإزالة إذا ما اشتغلت بمن؟ بالإزالة. أمر بالإزالة وأمر بمن؟ بالصلاة، ولكنه لا يوجد طلب للجمع بينهما كما سنوضح في من؟ في المحذور رقم 2. المحذور رقم 2 أن نقول اجتماع هذين الأمرين يؤدي إلى طلب الجمع بين الضدين، لا أنه يلزم وجود أمرين في زمان واحد فقط، لا، بل يلزم وجود أمرين زائد شنو؟ إضافة، مع طلب الجمع بين الضدين، وهذا شيء مستحيل. هذا المحذور الثاني، ويرده غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.